بسم الله الرحمن الرحيم
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، كما نسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما ترون فإن الجدول حدثت فيه تغييرات، والإخوة المسؤولين عن المعهد يقولون إن شاء الله هذا آخر تغيير. والله يعني هو يجب أن يستقر في أذهانكم أن إرضاء الجميع مستحيل وليس صعب، إرضاء الجميع مستحيل، فإذا اجتمع الأغلب على شيء فيتقدمون باقتراح للمعهد، وإن شاء الله إدارة المعهد توافق، لأن إدارة المعهد يعني تبذل جهدا عظيما في التنسيق بين المشايخ وبين الطلاب أو بين الإخوة الدارسين في المعهد، ولذلك هذا التنسيق يعني يأخذ جهدا ووقتا لا يستهان به. فعلى العموم نحن معهم في تغييراتهم إلى أن يستقر الوضع إن شاء الله. وقبل أن نفسر الآيات أو أن ندخل في هذه المحاضرة، نود أن ننبه جميعا أن أو نود أن ننبه على الجميع أننا نعلم أن أيام العشر قد بدأت من اليوم، وكما يقولون نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير. وهذه الأيام أيام مباركة فاضلة عند الله عز وجل، أنتم تعلمون فضلها وتعلمون أن الله عز وجل أقسم بها في كتابه، فقال سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر، وقال كثير من المفسرين أن المقصود بهذه العشر هي إيه؟ العشر من ذي الحجة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والذي أود أن أنبه عليه كلمة العمل الصالح، فإن كثيرا منا يكون مفهومه قاصرا حينما يستمع إلى هذه الكلمة أو حينما تمر على مسامعه هذه الجملة العمل الصالح، فكثير منا يحسن ولكن يحسن في جانب ويقصر في جوانب أخرى. بعضنا يظن أن العمل الصالح أن يجتهد مع نفسه في العبادة اجتهادا مطلقا، وهذا صحيح ولكن لا يكفي، ليس هذا هو المقصود. يعني بعض الناس يقول لك أنا سأصوم العشر وسأصلي وأحيي ليالي العشر وسأفعل كل شيء يخصني يخص نفسي فقط. طيب ومن حولك؟ لا علاقة لي بهم. فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. العمل الصالح يا إخواني مفهومه مفهوم واسع وشامل، فلا يقتصر على الصيام والصلاة والذكر فقط. العمل الصالح تعلمون متعدد، صلاة وصيام وذكر وتلاوة للقرآن وصدقة وإنفاق وكل أنواع العمل الصالح التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. يعني نفاجأ أن بعض الناس إذا أراد أن يعمل العمل الصالح فإذا طلب منه شيء كإغاثة ملهوف أو كمساعدة فقير أو محتاج أخوه يطلب منه طلب فلا يجيبه إلى طلبه. لماذا؟ لأنه منشغل في العبادة والطاعة. فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. الذي يريد أن يعمل العمل الصالح ويجتهد في هذه العشر عليه أن يحقق مفهوم العمل الصالح، المفهوم الايه؟ الشامل الواسع، ولا يقصر الأمر على نفسه فقط، إنما يتعدى النفع إلى من حوله من أهل بيته ومن أقاربه ومن جيرانه ومن مجتمعه، يتعدى الأمر إلى غيره، فلا يقف هو عند عمل معين ويعتقد أن هذا فقط هو العمل الصالح وما عداه أو ما سواه ليس من العمل الصالح. مفهوم هذا الكلام؟ بعض الناس يكون مسؤولا عن أبيه أو عن أمه وقد بلغ من الكبر عتية، وهو طوال العام يجتهد أن يبرهما ولا يطعمون الطعام إلا إذا كان معهم، ولا يستطيعون أن يتعايشوا إلا إذا جالسهم وعايشهم، فيصوم ويتركهم ولا يأكل معهم وينقطع عنهم بحجة العبادة، فكيف تقبل هذه العبادة وكيف تكون هذه العبادة صحيحة؟ إن أباك أو أمك إذا كان إرضاؤهما أن تفطر معهم أو معهما فتفطر وتترك هذا الصيام. البر أقوى ولا الصيام أقوى؟ البر. وهذا صيام فرض ولا نافلة؟ نافلة. فلا مانع ولا حرج أن تفطر العشر كلها إرضاء لأبيك أو أمك، أو لأن هناك مصلحة راجحة أقوى من هذا الصيام، إلى غير ذلك. أنا ضربت مثالا واحدا إلى غير ذلك. بعض الناس يتقاعس عن الأعمال الصالحة بحجة أنه يريد أن يصوم أو أن يتعبد في هذه العشر ويترك الناس من حوله ولا يهتم بشؤونهم. فالواجب أن نحقق مفهوم العمل الصالح في هذه العشر حتى يكتب لنا عملا صالحا عند الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا صيام هذه الأيام وقيامها، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم ندخل في محاضرتنا اليوم، وهي تفسير للآيات التي تتلو أو التي تتبع الآيات التي فسرناها في المحاضرة الماضية. احنا فسرنا في المحاضرة الماضية الخمس آيات الأولى من سورة الحجرات، فنأخذ الآيات التي بعدها نقرأها أولا ثم نفسرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. هذه الآيات الكريمة نفسرها بإذن الله تعالى كما اتفقنا من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وهو تفسير القرآن العظيم. فالآية الأولى قال الإمام ابن كثير: يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق، يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه. طبعا الفاسق قد يأتي بالأخبار وينقلها بين المسلمين، فيجب أن يحتاط لهذه الأخبار التي ينقلها الفاسق، فمن جرى وراء كلامه أو وراء أخباره وأخذ بها فإنه يكون كاذبا أو مخطئا، لأن من اتبع الفاسق أصبح إيه؟ فاسقا. من اتبع الفاسق أصبح فاسقا. من جالس الفساق فهو إيه؟ على شاكلتهم. من جالسهم ومن اتبع أخبارهم واقتفى آثارهم فهو مثلهم. قال: فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه. لذلك نهى الله عز وجل عن إيه؟ عن اتباع أخبار الفسقة، أو عن الأخذ بأخبارهم والسير على آثارهم. وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين. المفسد يجب ألا يتبع وأن يترك وأن نبتعد عن طريقه وعما يدعون إليه، لأنه فاسق مفسد. والفسقة الذين ينقلون الأخبار ويشيعونها بين المسلمين هؤلاء نياتهم فاسدة، نياتهم فاسدة، لأنهم يسعون دائما لتفتيت المسلمين، ويسعون دائما للنيل منهم، ويسعون دائما لإيقاع المصائب والمشاكل بين المسلمين. ولذلك قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن شوف الفاء، إن جاءكم فاسق فتبينوا، خلاص شرط، إن جاءكم فاسق فتبينوا، يعني انتبهوا جيدا لأخبار هؤلاء الفسقة الذين ينقلون إليكم الأخبار ويشيعون بينكم الشائعات، انتبهوا جيدا لكلامهم ولما يلقونه على آذانكم ومسامعكم. وهذا أمر خطير من الأمور المهمة التي يجب أن يعلمها المسلمون وأن يحتاطوا لها. وللأسف الشديد نحن نجد هذا الأمر في زماننا واسعا وشائعا، فنأخذ أخبارنا عن كثير من الفسقة وعن كثير من أصحاب الأهواء والبدع ومن أصحاب الضلالات، نأخذ أخبارنا عنهم، وإذا أخبرونا عن أشياء في ديننا سواء كانت في ديننا أو دنيانا فإننا نسلم لهم ونسلم لكلامهم ونأخذ الأمر ونبدأ بعد ذلك نبني عليه أحكاما في ديننا وأحكاما في دنيانا، بسبب أننا أخذنا أخبارهم ولم نتثبت ولم نتبين ولم نقف ولم ننظر في أمرهم وفي حالهم. وهذا ما يحدث كما قلنا في زماننا هذا. فإن كثيرا منا اليوم للأسف الشديد، مع أننا رزقنا العلم ورزقنا المنهج الصحيح ورزقنا المعرفة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أوتينا علما، لا ندعي أننا علمنا كل شيء، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ومع هذا العلم القليل الذي أوتيناه كثير منا اليوم يعتمد اعتمادا أساسيا على الإعلام في دينه وفي إيه؟ وفي دنياه، فيأخذ أخباره عن كثير من هؤلاء الفسقة الذين لا يتقون الله عز وجل ولا يقيمون للدين وزنا، فيأخذ أخباره عنهم. فإذا ذكر خبر في الإعلام تجده ينشر الخبر بين المسلمين في لحظة، بعضهم يمسك التليفون ويحدث المكالمات بين الناس في نشر الخبر، حتى ولو كان هذا الخبر طعنا في الدين ينشره، طعنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينشره، طعنا في أحد العلماء الصالحين ينشره، بغرض إيه؟ بغرض أنه سمع هذا الخبر ويريد الناس أن يعلموه. كلا، إنك إن فعلت ذلك فأنت تتبع سبيل من؟ المفسدين، سبيل المفسدين، حتى ولو كان الخبر صحيحا فلا يحق لك أن تنشره بين إيه؟ بين المسلمين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة
هؤلاء ماذا فعلوا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة؟ تناقلوا الأخبار، تناقلوا الأخبار وتحدثوا بها. ودائما تعلمون كما يقال في المثل أن كل شيء ينقص إلا الكلام فإنه إيه؟
يزيد.
كل شيء ينقص إلا الكلام فإنه يزيد. ولذلك هذا أمر خطير، وهو في نفس الوقت مهم بالنسبة للمسلم أن يعلمه وأن يقف عنده وأن يتثبت فيه. تثبت وتبين، اتق الله، تثبت وتبين. فلا تسمع لفاسق ولا تنقل خبرا إلا إن كنت متأكدا أن هذا الخبر إيه؟ صحيح. طيب لو جاءك غير الفاسق وأخبرك بالخبر وأنت تعلم صدقه وعدله وصلاحه، فلا مانع ولا حرج أن تأخذ عنه إيه؟ الخبر. لا مانع ولا حرج، لأن الله عز وجل إنما اشترط ألا يؤخذ القول من مين؟ من الفاسق. وأما غير الفاسق فأباح الله عز وجل لنا أن نأخذ خبره وأن ننقله إذا كان صالحا عدلا ثقة، نأخذ خبره ونتناقله ونبني عليه أحكاما في دنيانا أو في ديننا، ولا حرج من ذلك. واضح يا مشايخ؟ قال الإمام ابن كثير، قال ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة ابن أبي معيط. الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط نزلت فيه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وطبعا ذكر المفسرون قصة، لكن في الحقيقة سند هذه القصة غير صحيح، سند القصة غير صحيح. ذكروا قصة أن هذا الرجل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع الزكاة من ديار بني المصطلق، فلما ذهب وكان في بعض الطريق وأراد أن يدخل إلى ديارهم وجدهم واقفين مستقبلين له، فهو ظن أن وقوفهم هذا اعتراض على عدم إعطاء الزكاة، يعني يعترضون على إعطاء الزكاة ويريدون أن لا يعطونه الزكاة وأن لا يعطونه حق الله. فرجع من بعض الطريق ولم يدخل عليهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم امتنعوا عن أداء الزكاة وأنهم رفضوا الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيشا لغزوهم، ثم قبل أن يغزوهم أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه، فتثبت من الأمر فوجدهم يقيمون الصلاة ويرحبون بأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، واستغربوا واستعجبوا أو تعجبوا من رجوع هذا الرجل وأنه لم يأخذ منهم زكواتهم. فحين ذلك نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا. طبعا هذه القصة كما قلت لكم سندها غير صحيح، ولكن ذكرناها لأن المفسرين ذكروها في كتبهم، ذكروها في كتبهم، ونحن لن نعتمد عليها، لا لن نأخذ بهذه القصة ولن نعتمد عليها كإيه؟ كسبب للنزول، لن نعتمد عليها كإيه؟ كسبب للنزول. كل ما هنالك أننا نذكر أن كثير من المفسرين قالوا أن الآية نزلت في من؟ ها؟ في هذا الرجل الذي يدعى الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. طيب، قال ابن زيد ومقاتل وسهل بن عبد الله: الفاسق الكذاب. الفاسق هو إيه؟ الكذاب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، يعني هذا الفاسق هو الكذاب. لماذا سمي فاسقا؟ لأنه كذب أو لأنه يكذب في نقله للخبر ولا يتثبت في الأمر ولا ينقل نقلا صحيحا، فهو كاذب. ومعروف الكذب معروف لدينا جميعا، الذي يقول غير الحقيقة فهو إيه؟ كاذب. وهذا الذي ينقل شيئا ليس صحيحا، بعض الناس كما قلت لكم، يعني بعض الناس وخاصة في زماننا هذا يستحلون الكذب ويسمونه بغير إيه؟ بغير اسمه. يستحلون الكذب ويسمونه بغير اسمه. بعض الناس يقول لك: لا ده أنا مش هكذب، ده أنا هعمل مقلب في واحد. طبعا ممكن هذا المقلب اللي يسميه مقلب يقلب الأمر رأسا على إيه؟ على عقب، يسبب مصيبة بين الناس. بعض الناس يتمازح في هذا الأمر وينقل خبرا للزوج عن زوجته أو للزوجة عن زوجها وهو خبر كاذب غير صحيح، فماذا يفعل؟ يجعل نار العداوة والبغضاء تتأجج بينهما وتصبح هناك مشاكل ومصائب، وهذا الفعل فعل منكر وقبيح. بعض الناس ينقل بين الصديق وصديقه والزميل وزميله، يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل الأخبار الكاذبة، وهذا كله فسق. فهؤلاء قالوا أن الفاسق هو الكذاب. قال الوراق: الفاسق هو المعلن بالذنب. الفاسق هو المعلن بالذنب. يعني إيه المعلن بالذنب؟ يعني المجاهر بالإيه؟ بالمعصية. الذي يعصي الله معصية بينه وبين نفسه ولا يعلن بهذه المعصية لا يسمى إيه؟ فاسقا. لا يسمى فاسقا، إنما الفاسق هو الذي يجاهر بهذه المعصية، لأنه لم يكتفي بفعل المعصية إنما إيه؟ جاهر بها وأعلن بالذنب أمام الناس. قال ابن طاهر: الفاسق هو الذي لا يستحي من الله. وهذا تتميم للكلام الأول، الذي يعلن بالذنب أو يعلن بالمعصية، يعني هو في الحقيقة إيه؟ لا يستحي من الله، لأنه لو كان يستحي من الله لما أعلن أمام الناس بفسقه وبمعصيته وبضلاله الذي يفعله. طيب، قرأ حمزة والكسائي: فتثبتوا يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فإيه؟ فتثبتوا. وكلمة فتثبتوا فسرت وبينت لنا ما معنى إيه؟ فتبينوا. والقراءتان صحيحتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمامان حمزة والكسائي قرأوا فتثبتوا بمعنى التثبت، بمعنى التثبت. وقرأ باقي القراء فتبينوا من التبيين، التبيين والاستيضاح، تبينوا. لا تقدموا على الشيء ولا تتخذوا القرارات إلا بعد أن إيه؟ تتثبتوا وتتبينوا من حقيقة الأمر، وأنه حدث فعلا، وأنه إيه؟ حدث فعلا. كما قلنا الضلال والخسران مبين، أن نبني حياتنا على الشائعات وعلى أخبار الفسقة والكذابين والوضاعين، الذين يكذبون وينقلون الأخبار التي يقصدون بها الإيقاع بين المسلمين وإفشاء العداوة والبغضاء بينهم. طيب، إذن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفتثبتوا كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. ومن العجائب، وهي من معجزات الرسم الذي جاء به كتابنا العزيز، وأنتم تعلمون أن القرآن له رسم خاص، له رسم خاص، ليس مثل رسمنا الإملائي، إنما هو رسم خاص يسمى الرسم الإيه؟ العثماني، يسمى الرسم العثماني. إذا اطلعت على هذه الكلمة، إذا اطلعت على هذه الكلمة في القرآن، كلمة فتبينوا وكلمة فتثبتوا، شيل النقاط، النقاط التي فوق هذه الكلمة احذفها. تستطيع أن تقرأها فتبينوا، تستطيع أن تقرأها إيه؟ فتثبتوا، نفس الحروف لم يتغير نحوها. وهذا دليل على إعجاز الإيه؟ الرسم. فلما رسمت بهذه الطريقة احتملت القراءات، احتملت إيه؟ القراءات. وهذا دليل على أنها كلمة صحيحة متواترة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، قال فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أن تصيبوا أي إيه؟ لئلا تصيبوا، لئلا تتسرعوا فتصيبوا هؤلاء القوم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي ذكرناها، إن صحت أنه أراد أن إيه؟ أن يغزوهم، أن يغير عليهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم لله، ولا لنفسه؟ لله، لأنهم منعوا الزكاة، ولأنهم رفضوا الرسول الذي أرسله إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأمر خطير، ولا الأمر سهل يا مشايخ؟ الأمر خطير. إذن هذا القرار يجب أن تتثبتوا وتتبينوا قبل أن تقدموا عليه، لئلا تصيبوا، لئلا توقعوا الخطر، ولئلا توقعوا الدمار على من نقل إليكم هذه الأخبار، أو على القوم الذين نقلت عنهم هذه الأخبار السيئة. فقال الله عز وجل: أن تصيبوا قوما بجهالة، أي لئلا تصيبوا قوما بجهالة، أي قوما بخطأ، لئلا تصيبوا القوم بخطأ. وطبعا إذا لم تتحقق ولم تتثبت من الأمر، فماذا فعلت؟ أوقعت نفسك في الإيه؟ في الخطأ والهلاك، أوقعت نفسك في الخطأ والهلاك. وبعدين بعد كده بقى إيه؟ رحمكم الله، نجلس ونعقد جلسات للصلح، وجلسات للاعتذار، وجلسات الاستسماح. لماذا هذا كله؟ لأنك بنيت أمرك على إيه؟ على جهالة. بنيت أمرك على إيه؟ على جهالة. والجهالة هي إيه؟ الخطأ. فلا تبني أمورك على الجهالة، إنما تبني أمورك على العلم اليقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للشاهد الذي أراد أن يشهد وحذره من شهادة الزور، قال له إيه؟ هل ترى الشمس؟ انظر إلى الشمس، هل ترى الشمس؟ قال إيه؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد، على مثلها فاشهد. يعني إيه؟ يعني لا تشهد على الأمر إلا إذا كنت متيقنا منه تيقنا كاملا، كما أنك ترى الشمس في وضح الإيه؟ في وضح النهار. وهذا ما يقال في نقل الأخبار يا مشايخ، لا تنقل خبرا ولا تشيع الأمر بين المسلمين إلا إذا كنت متأكدا منه تأكد الشمس في وضح الإيه؟ في النار، أو تأكد رؤية الشمس في وضح النهار، وإلا ستدخل ضمن هذه الآية وضمن التحذير الذي حذر الله عز وجل منه، وستدخل مع هؤلاء الفسقة والعياذ بالله. إذن الأمر مهم يا إخواني، الأمر لا يستهان به، الأمر فيه تشديد وفيه وعيد من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في ختام الآية: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هو ده اللي احنا بنقوله، نعقد بعد ذلك جلسات للصلح وللمعذرة وللسماح وللتراضي، وانا آسف وحقك علي وما كنتش اعرف ان الامر كده، وفلان ابن فلان وادعي عليه ولا ألعنه، هو الذي قال لي او هو الذي اخبرني. اذا اوقعت نفسك في الخطأ واوقعت نفسك في الحرج. والعرب يقولون عبارة جميلة، هذه العبارة يعني حفظتها في الصغر ودائما احب ان ارددها. العرب يقولون: احذر مما يعتذر منه، احذر مما يعتذر منه. شوف الجملة: احذر مما يعتذر منه. بعض الإخوة يعني ما شاء الله عليه سمته سمت الصالحين وتصرفاته تصرفات طيبة وأفعاله مستقيمة، ولكن سبحان الله كلما سار في طريق وكلما احتك بأحد دائما يخطئ معه، يقول: أنا آسف أنا آسف أنا آسف أنا آسف. تسمعون هذه الكلمة كثيرا. ليه بتتأسف؟ أنت قبل أن تتأسف احذر أن تقع في شيء يدعوك إلى إيه؟ إلى الأسف. لا تقع في الأخطاء حتى لا إيه؟ لا تتأسف. وكثرة الاعتذار والتأسف هذه ليست طيبة وليست جيدة في حقك وليست في مصلحتك، واضح؟ إذا احذر مما إيه؟ يعتذر منه، يعني لا توقع نفسك أصلا في الخطأ حتى تعتذر. طبعا كلنا أصحاب أخطاء وكلنا يقع في الخطأ، لكن فرق بين المكثرين وبين إيه؟ المقلين، بين المكثرين وبين المقلين. ولذلك قال: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أي على العجلة وترك التأني، على العجلة وترك التأني. فإن كل إنسان يتعجل في أموره ولا يتأنى دائما يقع فيه في الخطأ. وبعض الناس بيجادل في هذا، بيقول لك: لا 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 لا، كلام ده مش صحيح، أنا دائما أخذ أموري بسرعة وبعجلة ولا أقع في الأخطاء. نقول له: لا، حتى ولو تهيأت ولو ظننت في نفسك ولو كان هذا الأمر محببا إليك وهو أمر العجلة، يوما ما ستقع في الخطأ وستندم على إيه؟ على العجلة. ستقع في الخطأ وستندم على العجلة، فإن العجلة لا تأتي إيه؟ بخير. إن العجلة لا تأتي بخير، والصبر كله إيه؟ خير، والتأني كله خير. فلا تتعجل، لا تحكم على الناس بمجرد السماع، لا تتسرع في اتخاذ القرارات. ولذلك الذين يقودون الناس والذين يديرون المصالح والمنشآت والذين يكونون في مواضع قيادية في حياتهم، هؤلاء دائما يكون عندهم إيه؟ حكمة ورزان ورجاحة في العقل، ولا يتسرعون في اتخاذ القرارات. يعني ممكن يستثار بمجرد أن يثيره أحد بكلمة أو ينرفزه أو يستفزه بشيء فيسرع في اتخاذ قرار بعد ذلك يندم على إيه؟ على هذا القرار. لكن دائما ينصحون ويقولون له: لا تتخذ القرار وأنت إيه؟ غاضب أو أنت مغضب. اجلس واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واهدأ وتوضأ واسترخي، ثم بعد ذلك قرر ماذا تفعل. صحيح؟ فإن العجلة دائما لا تأتي بخير. قال: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني تندموا على هذه العجلة والسرعة وترك التأني. طيب، وفي هذه الآية دليل على قبول أو على قبول خبر الواحد، على قبول خبر الواحد. طبعا عندنا مشكلة في مسألة خبر الواحد، وهناك اختلاف بين العلماء في هذه المسألة، ولكن الصحيح أن خبر الواحد يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل. وهنا في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد بشرط إذا كان إيه؟ عدلا. إذا كان عدلا يعني ما فيش مانع، كما قلنا إذا جاءنا العدل الثقة بخبر أن نقبل هذا الخبر، أن نأخذه، أن نصدق على كلامه، لا مانع من ذلك، بشرط أن يكون إيه؟ عدل. أما الفاسق فلا نلتفت إلى إيه؟ إلى خبره، ولا نلتفت إلى كلامه، لأنه أصلا فاسق، والفاسق لا يؤخذ منه. قال إذن في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلا، لأنه إنما أمر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق، لأن الله عز وجل لم يذكر في الآية إلا مين؟ الفاسق. يبقى الفاسق هو المطلوب أنك تتثبت عند نقله للخبر، تتثبت وتتأكد وتقول له ائتني بشهود، ائتني بشهود على ما تقول وعلى ما قلت، لأنك تتثبت في نقل خبر. أما العدل الصالح الثقة فإنك تأخذ بقوله لأنه عدل ولأنه لن يكذب في هذا القول. قال ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا، قوله أصبح إيه؟ باطلا في نقل الأخبار إجماعا، لأن الخبر أمانة والفسق قرينة يبطلها. وهذا كلام مهم، حينما تريد أن تنقل الخبر يجب أن تستشعر في نفسك بإيه؟ بالأمانة والمسؤولية أمام الله عز وجل، وأنك ستخبر الناس بشيء تود أن تخبرهم فيه بالحقيقة. أما إن لم تتثبت وإن لم تستشعر هذا الأمر في نفسك ونقلت أي خبر فإنك تفعل ما يفعله الفاسقون. قال والفسق قرينة يبطلها. طيب، بذلك نكون قد انتهينا من هذه الآية أو من هذه الجملة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال في الآية التي بعدها واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله، أي اعلموا أن بين أظهركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني أنت إذا كنت تظن أنك أنت أدرى الناس بمصلحتك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منك بإيه؟ بمصلحتك أنت، وأشفق عليك من نفسك صلى الله عليه وسلم. ها، شوف في الحديث الصحيح الذي تحفظونه حينما يشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمة فيقول إيه؟ حالهم كمثل رجل استوقد إيه؟ نارا، فجاء الذباب والفراش والجراد وتهافتوا على إيه؟ على النار، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ آخذ بحجزنا. عارفين الحجز ولا مش عارفينها؟ الوسط، وسط الايه؟ وسط الانسان. بالحجز ياخذ ويشد النبي صلى الله عليه وسلم الامه حتى لا تقع فين؟ في النار، حتى لا تتهافت وتقع في النار كما يفعل الذباب والجراد. يبقى احنا كاننا نمشي على غير هدى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجذبنا حتى لا نقع في هذه النار، فلذلك هو ادرى بمصلحتنا، اعلم بما يصلحنا، بما ينفعنا، واعلموا أن فيكم رسول الله. تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقروه واحترموه وعظموه، لأنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم، ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم. رأي النبي صلى الله عليه وسلم أتم لرأيكم من أنفسكم. وكم حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة عرضوه في بعض الأمور، أو رأوا أن وجهة نظرهم في بعض الأمور أصوب وأقوم، ثم لم يلبثوا أن رجعوا ونزلوا عند رأي من؟ رأي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا أن رأيه فيه الخير وأن رأيه فيه المصلحة للمسلمين. نذكر مثالا سريعا ما حدث في صلح الايه الحديبية، تعرفونه جميعا ما حدث في صلح الحديبية. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضب ولم يرضى في بداية الأمر بالصلح، لم يرضى، وقال يا رسول الله لما نرضى الدنية في ديننا، أو كيف نرضى الدنية في ديننا، أو كيف نعطي الدنية في ديننا. وثم ذهب إلى أبو بكر، ولكن أبو بكر رد عليه وقال له إيه يا عمر، إنه رسول الله، أنت بتتكلمش مع إنسان عادي ولا بتتهم رأي إنسان عادي، لا، إنه رسول الله، يعني معه إيه الوحي، معه أمر الله، معه شرع الله، معه الوحي، فلا تتسرع. لذلك عمر يقول ندمت على هذا الأمر، كلما تذكر هذه الفعلة إيه ندم عليها وفعل لها أفعالا صالحة وكفر عن هذه المقولة وهذه الفعلة التي فعلها، لأنه علم بعد ذلك أن في هذا المصلحة والخير لمن؟ للمسلمين، وأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو فيه الخير والمصلحة. لذلك نشدد ونقول يا مشايخ، إذا علمنا السنة وإذا قرأناها وتدبرناها وفهمناها، نعلم أن فيها مصلحة المسلمين، مصلحتنا جميعا، المصلحة في إيه؟ في اتباعنا للسنة. بعض الناس يقول لك لا، ده احنا الزمان اختلف والعصر اختلف والوقت اختلف، كل هذا كلام ايه باطل، كل هذا كلام باطل. فإن الزمن والعصر الذي نحن فيه هو نفس السنة والهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يختلف في ذلك. نكمل بعد الأذان. إذن يا مشايخ، رأي النبي صلى الله عليه وسلم أتم من رأيكم لأنفسكم، كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك بعض الناس كما قلنا في زماننا هذا يقول لا، هذا الأمر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو مطبق على الصحابة، أما نحن فيختلف الأمر عندنا. نقول له كلا، الأمر واحد، حتى لو اختلف الزمن، حتى لو تجددت وتغيرت الأحداث، حتى ولو تطورنا وتقدمنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الدين واحد وإن المنهج واحد، لا يتغير ولا يتبدل. وكم من أناس أهملوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتركوها، ثم لما علموا الحق ندموا على ما فعلوا، ندموا على ما فعلوا. وكم من أناس تعمدوا أن يتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا حوادث كثيرة ووقائع كثيرة، والله الذي لا إله غيره شاهدناها بأعيننا، شاهدناها بأعيننا، لا ننقل أخبارا مجرد أننا سمعناها، إنما شاهدنا ذلك بأعيننا. كم من أناس تعنتوا وعاندوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأقواله وأفعاله، ثم ندموا بعد ذلك ووقعوا في مصائب لا يعلمها إلا الله. يعني بعض الناس كانوا يستهينون مثلا بأمر القصر في السفر، قصر الصلاة في السفر، أو الإفطار في السفر، ثم يشاء الله عز وجل أن يوقعهم في مهلكة عظيمة أو في شر عظيم، فبعد ذلك يعلمون أن الأحسن والأفضل هو اتباع السنة. وأحد الناس أمامي استهزأ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبحديثه، وهو أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وقال هذا كلام فارغ، كلام فارغ، ده كان أيام الجمال وأيام الصحاري وقطاع الطرق. يا أخي اتق الله، يا أخي لا تقل إلا خيرا، اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان فيها مشقة على نفسك، هتتكلف تذكرة طيران أخرى، هتتكلف مرافق وكلا، برضو استهزاء. فماذا فعل؟ ماذا فعل معه؟ سافرت زوجته، ثم بعد أن وصلت الطائرة إلى المكان أو إلى المدينة الذي يسكن بها، وانتظر هو في الخارج لمدة ساعتين أو ثلاثة أو أكثر، فلم تخرج زوجته، فإذا بها حدثت لها إغماء في الطائرة ولم ينتبه لها أفراد الطاقم الطائرة، ثم بعد ذلك خرجت الطائرة للصيانة بعدما أنزلت الركاب، فدخلت في الصيانة ودخلت نزلت عليها بعض المعدات الثقيلة فماتت، قتلت في الطائرة بعد أن هبطت، خلاص وصلت، يعني وصلت ولكنها جاهلة لا تعلم شيئا في شيء، وأول مرة تسافر على متن الطائرة، فنزل الركاب وهي نائمة أو شبه مغمى عليها مع الجو والضغط والأشياء التي تحدث هناك، فحدثت لها هذه، ثم بعد ذلك ماتت أو قتلت في الطائرة دون أن يشعر بها. طبعا هذا قضاء الله وقدره، لكن هذا الرجل ندم أشد الندم، لأنه لو في مرافق اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأخذ بالأسباب قد لا يحدث لها ما حدث. وأضرب على ذلك أمثلة كثيرة من واقعنا. فمن لم يأخذ بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته وأهملها أو تعمد أن يتركها واعتمد على رأيه، ما هنا المصيبة بقى، يعتمد على إيه؟ على رأيه، يظن أن رأيه أحسن وأن رأيه أتم وأن هذه خرافات وأن هذه أمور لا تكن في 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 عهدنا. طبعا في هذا يحدث يعني كما نقول أمور غير مألوفة وغير معروفة في منهج الدين، لأننا نعتبر أنفسنا أن عقولنا أحسن وأفهامنا أفضل وأننا تطورنا ولا نحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا نحتاج إلى منهجه، فنوقع أنفسنا في الحرج الشديد. قال: ثم بين الله عز وجل أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم. شوف الكلام، رأيهم إيه؟ سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم. فقال: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يعني أن اعلموا أن فيكم رسول الله، يبقى تتبعوا مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هو مش موجود، تبقى تتبعوا إيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت استحسنت رأيك وعقلك فاعلم أنه إيه؟ سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحك. قال الله عز وجل: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم. لو أطاعكم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم، يعني لو اتبع عقولكم وأهواءكم وسار عليها فهذا الأمر سيوقعكم جميعا في الإيه؟ في العنت والحرج. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يبقى الدين بالهوى؟ لا. الدين بالعقل؟ لا. الدين شرع ومنهج، فلا لا تدخل فيه العقل ولا تقل لماذا وكيف وتجادل وتناقش. لا، الدين ليس بالإيه؟ بالهوى وليس بالعقل المجرد. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. طيب، قال الله عز وجل: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. كلمة لعنتم تحتاج إلى تفسير. العنت يا مشايخ أصله المشقة. العنت أصله إيه؟ المشقة. قال بعض المفسرين أن العنت الإثم. قال بعض المفسرين العنت هو الإثم. لعنتم يعني لو وقعتم في الإيه؟ في الإثم. والعنت أيضا كما فسرته الآية الأخرى، اتفقنا في منهجنا في التفسير أن نفسر القرآن بالقرآن إيه؟ أولا القرآن بالقرآن. في الآية الأخرى التي في سورة النساء العنت معناه الفجور والزنا. العنت معناه الفجور والزنا. ها؟ قال الله عز وجل في سورة النساء: ذلك لمن خشي العنت منكم. ذلك لمن خشي العنت منكم. معنى العنت في هذه الآية هو إيه؟ الفجور والزنا. ومعنى العنت أيضا الوقوع في أمر شاق. الوقوع في أمر شاق. إنسان متعنت يعني يوقع نفسه في إيه؟ في الأمور الشاقة، ويوقع نفسه في الشدائد ويشق على نفسه، لا يأخذ الأمر بإيه؟ بسهولة ويسر، إنما يأخذ الأمر بشدة ويتعنت فيه. نسمع هذه العبارة نقول إيه؟ يتعنت فلان إيه؟ يتعنت. يعني إيه يتعنت؟ يتشدد ويشق على نفسه ويشق على الناس. ما هو الذي يشق على نفسه سيشق على مين؟ سيشق على الناس. واضح؟ لعنتم هذا معنى العنت. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم. بعد ما نكمل معلش. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أي حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أي بغض إليكم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبار، والعصيان وهي جميع المعاصي. بغض إليكم الكفر والفسوق، والفسوق هي الذنوب الإيه؟ الكبار. ونحن عرفنا معنى الفاسق، وهنا كلمة الفسوق وهي جمع الأفعال التي يفعلها الإنسان فتسمى فسوقا، هي الذنوب الإيه؟ الكبار، يعني كبائر الذنوب. والعصيان هي جميع الإيه؟ المعاصي. وهنا أمر مهم، أمر مهم، أن الله عز وجل فطرنا على حب الإيمان وزينه فين؟ في قلوبنا. ولذلك فإن الإنسان مجبول ومفطور على حبه للإيمان وعلى بغضه الكفر والفسوق والعصيان. ولذلك من يترك الإيمان فإنه يخالف الفطرة، ومن يصر على الفسوق والعصيان فإنه يخالف الفطرة. ولذلك مهما يفعل الكافر والفاسق والعاصي فإنه يجد غصة في قلبه، ويجد تعاسة في نفسه، وشقاء في حياته، لا يشعر بالسعادة، لأنه يفعل شيئا منكوسا، شيئا مخالفا لفطرته التي فطره الله عز وجل عليها. واضح؟ حبب إليكم الإيمان. فلذلك إذا أنت اتبعت الإيمان وسبيل الإيمان وسبيل المؤمنين فأنت تفعل ما حببه الله عز وجل إليك. واضح يا مشايخ؟ لما نسمع بعض الناس يقولون إن اتباعنا للسنة واتباعنا لهذا الدين وسيرنا على المنهج صعب، لا ليس صعبا، استعن بالله وستجد الأمر سهلا ويسيرا. أنت الذي تصاحب الأمر على نفسك، لأنك تنظر إليه منين؟ من الخارج، تنظر إلى الأمر من الخارج، لا تقتحمه، لا تدخل فيه، لا تمارسه ممارسة فعلية، فتنظر إلى الأمور الشرعية والتكاليف على أنها صعبة وشاقة على نفسك. أما إن دخلت وتعمقت فيها فتجدها سهلة ويسيرة. ولهذا كل من تعمق في الدين أحس بيسره وسهولته، وكل من أخذ الدين من الخارج أحس بصعوبة ومشقة. هذه قاعدة، كلما تعمقت في الدين أحسست أن الدين فيه يسر وفيه سهولة وفيه تيسير على الناس وفيه تخفيف على النفس، وأما إن أخذت الأمر من الخارج فتجد فيه صعوبة ومشقة على نفسك شديدة. طيب، وقال وهذا تدريج لكمال النعمة، من النعمة التي أنعم الله عز وجل علينا، أو من النعم نعمة عظيمة، وهي حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر. ولذلك لما يكون عندك عامل نفسي إنك تكره الكفر والذنوب والمعاصي سيساعدك هذا على اجتناب الذنوب والمعاصي وعدم إتيانها. أما لو تركت لنفسك فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. طيب، قال ابن عباس يريد به الكذب خاصة، يعني كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال ابن عباس المقصود بها كلها الكذب، يريد الكذب، يعني شدد في هذه الآية على الكذب. وقال ابن زيد كل ما خرج عن الطاعة، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أي الفسوق والعصيان كل ما خرج عن عن الطاعة. قال الله عز وجل أولئك هم الراشدون، أي المتصفون بهذه الصفة، هم الراشدون الذين قد آتاهم الله رشدهم. أولئك هم الراشدون، من اتصف بهذه الصفة هو الراشد الذي آتاه الله عز وجل الرشد، وآتاه الله عز وجل العقل الحكيم والتصرف الصحيح، فيحمده الله عز وجل على فعله وعلى صنعه أنه تقرب بالإيمان وابتعد عن الكفر والفسوق والعصيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع، وهو حديث صحيح على شرط الإمامين البخاري ومسلم، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، الذي ينظر إلى الحسنات وإلى فعل الخيرات والصالحات على أنها أشياء سارة وأشياء طيبة ويجد في نفسه السعادة حينما يفعلها فهو مؤمن. وكذلك يستاء ويغضب ويعاقب نفسه ويعاتبها إذا أساء فإنه أيضا إنسان مؤمن. هذا هو الإيمان. قال تعالى فضلا من الله ونعمة، الآية الأخيرة، فضلا من الله ونعمة، أي هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه، فضلا من الله. إذن لا يفخر أحد بالإيمان، لا يفخر أحد بالتقوى، لا يفخر أحد بالطاعة، لا يتعالى أحد على الناس بطاعته وبإيمانه وباجتهاده في العمل الصالح، إنما هو في الأول والآخر فضل من الله، توفيق من الله عز وجل، فضلا من الله ونعمة، نعمة من الله وتوفيق. ولذلك بعض الناس يلومون علينا، يقولون أنتم تريدون أن تدخلوا الجنة وتغلقوا الباب خلفكم، تريدون أن تدخلوا الجنة وتغلقوا الباب خلفكم فلا يدخل أحد بعدكم. هذا الكلام صحيح؟ المفروض أنه غير صحيح، لكن للأسف بعض أفعالنا وتصرفاتنا توحي بذلك، أننا نريد الخير لأنفسنا ونكرهه لمين؟ لباقي الناس، وهذا غير صحيح. تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتعلم أن ما أنت فيه هو إيه؟ فضل من الله ونعمة عليك وليس اجتهادا منك. بعض الناس يقول لك دي شطارة يا أخي، دي فهلوة، دي حداءة. لا، ولا شطارة ولا فهلوة ولا حداءة، هذه فضل من الله عليك أن وفقك وهداك إلى هذا الطريق وإلى الاجتهاد وإلى العلم وإلى اتباع سبيل المؤمنين وسبيل المتقين والصالحين. ومن تراه على غير ذلك فأنت تأخذ بيديه وتجره إلى الخير. لماذا؟ لأنك مشفق عليه. بعض المكفرتية بيقول لك لا أنا هاخذ بإيدي وجره عشان أقيم الحج عليه. عشان إيه؟ أقيم الحج عليه. لا، لا تقيم عليه الحج، أنت تأخذ بيده إلى الخير لأنك تريد له الخير والإيه؟ والهداية. تحب أن يكون في نفس المكان الذي إيه؟ أنت فيه. زي ما بنقول كده، ذاهب لصلاة الفجر تصحب مين؟ ابنك، تصحب أخاك الصغير، لأن أنت تريد له الإيه؟ الخير. تصحب جارك، تصحيه، تذهب إلى فعل أي شيء من أمور الخير تصحب فيها الناس وتدلهم على الخير. فلذلك هذا فضل من الله ونعمة عليك، فلا تمنن به على أحد، واعلم أنه من الله عز وجل هذا العطاء، وهو فضل منه عليكم ونعمة من لدن. آخر الآية، والله عليم حكيم، عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. هذا علم الله، ليس علم أحد ولا تدخل أحد من البشر. ها؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. ولذلك بعض الناس يقول لك يا فلان ده خسارة، ده لو كان مهتدي كان هيبقى مية مية. هذا الكلام غير صحيح. من الذي أعلم؟ الله عز وجل. إذا كان يستحق الهداية فإن الله إيه؟ سيهديه، وإن كان يستحق الغواية فإن الله يغويه ويضله. هذه حكمة من الله عز وجل، وعلم الله الذي لا يطلع عليه أحد. لكن أنت ماذا تفعل؟ ترجو له الخير، ترجو له الخير. لا نقول تتمنى، لأن التمني إيه؟ في المستحيل. لا، ترجو له الخير، تدعو له بالخير، تدعو له بالهداية. ولذلك يا مشايخ، نحن طبعا لا نريد أن نتفرع كثيرا في التفسير، ولكن الكلام كما يقولون يدر بعضه بعضا. أنا أعجب من كثير منا، أنا طبعا الكلام أخاطب به نفسي وإخواني، معاذ الله أن أضع نفسي في منزلة وأنتم في منزلة، إنما أنا أقل منكم. فإنني أعجب من بعض تصرفاتنا، أننا إذا رأينا العصاة ورأينا الغافلين فإننا ننفر منهم وندعو عليهم. ها؟ ننفر وندعو عليهم، نقول ربنا ياخذوا يا أخي ده أذانا بمعاصيه وبذنوبه، فعل بنا. لا، أدعو له بإيه؟ بالهداية. حتى الكفار، حتى الكفار أدعو لهم بإيه؟ بالهداية. يعني حصل موقف مع الوالد، كان في اجتماع في القاهرة، وكان وقت حدوث الإساءة من الدنماركيين للنبي صلى الله عليه وسلم، كلام ده من سنوات. فلما حدث في بداية الأمر انتشر بين الناس وتناقل بينهم عبر التليفونات أننا سنصوم يوم الخميس وسنفطر وسندعو على الإفطار على إيه؟ على هؤلاء الدنماركيين الذين طبعا هم فعلوا شيئا هينا، مصيبة. هل يرضاها أحد؟ لا، إنما سب رسول الله سب لمن؟ للمؤمنين، سب في ذات الله عز وجل. فعلوا شيئا تقشعر له الأبدان. فلما اجتمعوا في هذا الاجتماع العظيم وكان هناك من العلماء والدعاء، فكثير منهم رفع يديه وبدأ يدعو عليهم، فرأوا الشيخ حفظه الله يرفع يديه ويقول اللهم اهدهم، اللهم اهدهم للإسلام، اللهم اهدهم للإسلام. فتعجب كثير من الحاضرين، يا شيخ احنا متفقين احنا نصوم ايه وندعي عليهم. قال لا، وما المانع ان ندعو لهم؟ ايه اللي يمنعنا ان احنا ندعو لهم؟ في مانع؟ هل هناك مانع شرعي؟ لا، ليس هناك مانع شرعي. بدل ان تدعو عليهم ادعو ايه؟ ادعو لهم. لا مانع ان تدعو عليهم، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انه دعا على اقوام اذوه واذوا المسلمين، ولكن في نفس الوقت لو دعوت لهم فهو ايه؟ احسن وافضل. فاذا هداهم الله للاسلام فان هذا خير لهم، خير لهم ان يهديهم الله للاسلام. احنا مش هنفرح يوم القيامه لما نجد اعداد الناس في النار كبيره واحنا دخلنا الجنه ومبسوطين وفرحانين. لا، نريد الجميع ان يدخل الجنه، ونحن اول من يدعو لانفسنا ان ندخل ايه؟ ان ندخل الجنه. نسال الله عز وجل من فضله. إذن هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، حكيم في أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى، حكيم في شرعه وقدره، فلا يعترضن أحد على قول الله وعلى فعل الله ولا على شرعه ولا على قضائه ولا على قدره، فإنه الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، وهو عليم بما خلق، لطيف بعباده سبحانه وتعالى. سبقت حكمته وسبق علمه كل شيء، فلا نعترض على قضاء الله ولا قدره، ونعلم أن كل شيء يفعله الله إنما هو لغاية ولحكمة عظيمة عنده سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل لنا التوفيق والسداد لنا ولكم وللمسلمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وإن شاء الله ستكون المحاضرة القادمة غالبا بإذن الله بعد العيد، بعد عيد الأضحى، لأن المحاضرة القادمة لو كانت يوم الأحد غالبا سأكون في سفر، فنلتقي على خير بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.